قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
نعم، بدأ الشيخ يفصل في الأصول الثلاثة. الأصل الأول: معرفة العبد ربه. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله. هذه أكاد يشترك فيها عموم الخلق، يعرف أن ربه الله، ولكن ما يؤدي حقوق هذه الربوبية. يا أخو، ربي الله الذي رباني ورب جميع الخلق بنعمته، رباني ورب جميع الخلق بما أستى وتفضل من الفضائل والنعم سبحانه وبحمده. واعلموا يا إخواني أن الربوبية نوعان: عامة وإيش؟ وخاصة. عامة لكل الخلق، البر والفاجر والمسلم والكافر والشجر والسماء والأرض وكل شيء. وهذه الربوبية العامة تكون بالخلق والملك، تدبير الرزق، فهو خالق الخلق أجمعين ومالكهم ورازقهم. ومن أمثلتها الآية اللي عندكم: الحمد لله رب العالمين. والربوبية الخاصة هي ربوبيته سبحانه وتعالى لأصفيائه وأوليائه من أنبيائه ورسله وأتباعهم. وهذه كما تكون بالخلق والملك والرزق، تكون بالتوفيق إلى كل خير والحفظ من كل شر. هذه ربوبية خاصة، نسأل الله أن جعلنا وإياكم من هؤلاء. ولهذا تلحظون أن عامة أدعية القرآن بلفظ باسم يا شيخوان، باسم الرب، عامة أدعية القرآن لو تأملت عامتها: ربي، ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي أوزعني، ربنا ربنا ربنا، معناه يصيغ الدعاء بكل أسمائه الحسنى سبحانه وبحمده: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. لكن يلاحظ أن عامة أدعية القرآن باسم الرب، وكأن الداعية يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته له، تلك الربوبية الخاصة، الربوبية الخاصة، والتي معناها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر. من أمثلة الربوبية العامة في القرآن كما ذكر هنا: الحمد لله رب العالمين. ومن أمثلتها قوله تعالى: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وين العامة يا إخوان؟ العالمين. وين الخاصة؟ رب موسى وهارون. فشملت الآية على نوعي الربوبية. طيب، ما المراد بالعالم؟ كل من سوى الله عالم، عاقل أو غير عاقل، يقول: أنا واحد من هذا العالم، إذن هو ربي بالربوبية العامة، وهو ربنا أيضا بالربوبية الخاصة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ إيش قال موسى؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات ورب الأرض، ربوبية العامة تشمل كل شيء. بعض العلم يقول العقلاء فقط، لا، لا يتزل على أنه رب لكل الخلق، العاقل وغير العاقل. نعم.
وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
فإن قيلك بما عرفت ربك ما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. سئل أعرابي رجل في البادية لا قرأ ولا حضر قالوا له بما عرفت ربك؟ قال الأثرة تدل على المسير والبعرة تدل على البعير. يجاوب من البيئة. الأثرة شوف لك أثر في البر معنى في إنسان مشى في المكان أو ترى بعرة بعرة البعير في بعير مر بها المكان. ثم يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وبحمده. قيل لآخر أيضا بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. إيش يا أخوان؟ نقض العزائم وصرف الهمم. يهم الأخ عبد الله بعمل ويشغل السيارة ويجهز وكذا جي مكالمة بالجوال فلان أنا ترى يمر عليك الحين توجه لك وكذا وكذا هذا واحد جايني أنا بدل ما أروح اليوم أروح بكرة وذا اللي جاء ما جاء الحين خلاص ألغينا المشوار صرفت همتك إلى عمل آخر ويحن حتى بدون سبب تهم بالشيء ثم يفتر عزمك ليس الأمر بيدك إحنا ما هو بتوجيه الله وتدبيره سبحانه وتعالى. بما عرفت ربك هذا الموضوع مهم جدا يا إخواني ونحتاج إليه في هذه الأزمنة نحتاج إليه كثيرا أن نعرف شبابنا وبناتنا لأن الناس اليوم صاروا يغزون في عقولهم وقلوبهم وعلى فرشهم وثار بينهم يا إخواني شبهات حقيرة تافهة أثيرت منذ في 80s و 70s الهجرية وماتت في وقتها وتثار الآن وسوف تموت الآن لأن الباطل كما وصفه الله زهوق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إيش جملة اسمية هذه تدل على الدوام والاستمرار. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب شوف وأما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله إيش الحق والباطل. فالحق كالذهب الإبريز والباطل مثل الشوائب التي تكون عليه والذهب كالماء العذب الزلال والباطل مثل الزبد. شوف الوادي يمشي تقول الوادي ما شاء الله من الجبل للجبل تجي من مكره إلى وين راحت المياه وترى الجفاء عن يمين الوادي وعن شمال الزبد انتهى. فالباطل يزبد لكنه ما يفتى أن ينتهي. لا يعني هذا أن نقول خلاص هذا الباطل سينتهي لا ولا بد لابد من عمل يا إخوان لابد من المحافظة على الناشئة. أطفال اليوم يا إخوان يتعرضون لشبهات تشوش على الكبير أحيانا وشبهات خطيرة يا إخوان ولهذا الوقاية فيها خير من العلاج. قال تعالى في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا كملوها يا إخوان حتى يخوضوا في حديث. إذا شفت حوارات قيل وقال ولمز تركها فالسلامة ما يعدلها شيء. هذه الآية في الأنعام وهي مكية وفي سورة النساء يقول عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نزل عليكم في الكتاب أين الذي أنزل في الكتاب؟ وين هم؟ أخوان آيات الأنعام ربنا الأنعام مكية والنساء مدنية متأخرة أحالنا على هذه السورة المتقدمة النزول على لكن كيف لنا أن نحفظ على هؤلاء الصغار من الشبهات؟ الأمر يعني فيه إشكال. الوقاية عندنا أكبر من الكبيرة ولله الحمد، وقاية عظيمة يا أخوان. يحفظون شيئا من كتاب الله عز وجل، شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نربيهم يا إخوان على الإسلام وقيمه وأحكامه من الصغر، حتى إذا تعرض لمثل هذه الأمور على الأقل يعني يكون عندهم استغراب واستنكار له. ما تأتيه الشبه وهو خالي ما عنده أي شيء، فتؤثر الشبهة في قلبه الصغير المسكين، يجي يقولها لأمه وأبوه بكل براءة. أحدهم طفل الخمس دقائق يقول لأمه كذا كذا مسألة، تقول جيب لي حديث، قال لا جيب لي حديث، سنة محرفة. لا إله إلا الله، أطفال في خمس دقائق، وإن سمعها سمعها من واحد ثاني والثاني سمعها فيه مواقع ولا مقاطع ولا ولا، وهي شبه عقيرة. هذه شبه عقيرة ما تنطلي إلا على هؤلاء الصغار، وإلا فالسنة كالشمس، من يرى جهود العلماء في ضبطها وتنقيتها يذهل كما ذهل البعيد قبل القريب. ليس لأمة غير هذه الأمة عناية يا إخواني بتراثها مثل ما كان لهذه الأمة. أسانيد رجال وكلام في الرجال، حتى ميزوا النقي الصحيح من الدخيل الذي أدخل على السنة. وإذا كان لقائل أن يقول في السنة ما يقول، فنقول له كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي وكيف وكيف وكيف. وإذا كان لقائل أن يقول مثل هذا الكلام الرخيص، نقول له إن ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كملوا، وش معنى أن تحبط؟ يعني خشية أن تحبط أعمالكم. إذا أنتم رفعتم الصوت فقط حساً حساً فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، سبب نزول الآية أن أبو بكر وعمر اختلف رضي الله عنهما في من يولي على بني تميم، فقال أبو بكر القعقاع بن معبد، وقال عمر الأقرع بن حابس. ارتفعت أصواتهم، وربما بعض الصحابة ارتفعت أصواتهم، يعني من طبيعة البشرية. ما ذلك ينهاهم الله عز وجل ويبين أن الأمر خطير أن تحبط أعمالكم. إذا كان هذا في من يرفع صوته حساً، فكيف بمن يرد ماذا يا إخوان؟ سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون برفع الصوت فقط، فرد السنة أكبر وأضر وأخطر. الله المستعان.
والرب هو المعبود.
لا قبل يا أخوان، بما عرفت ربك؟ يلا يا إخوان، هذا الحقيقة الموضوع، هذا موضوع بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته. وآياته يا إخوان كما قلت لكم ما تعد ولا تحصى. واليوم في فرصة للتفكر، وأحيل يا إخوان الشباب، خاصة الشباب الصغار، على بعض الأشياء اللي فيها عناية بالتأمل في المخلوقات. الناس اليوم وصلوا يا إخوان إلى يعني الأدغال والغابات، وأتوا بحياة الحيوانات والأسماك، وأتوا بالعجب العجاب. ما يذهل العقل يا إخوان في من الخالق ومن المدبر؟ لا بد وأن يكون وراء هذا الخلق خالقا عظيما متفردا بخلقه وتدبيره سبحانه وبحمده. حتى قال ربنا عز وجل وهو يحثنا إلى النظر، وفي أنفسكم أفاتفة. تفكر في نفسك، بس أنت بس تفكر في عينك، في يدك، في أصبعك، في رجلك، في أي شيء، وانظر إلى العجب العجاب في مخلوقات ربنا عز وجل. لا تغفلوا يا إخوان عن التأمل والنظر. ربنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ كملوا الآية شوية. قيام الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلق هذا الخلق العظيم باطلا. فالتفكر فيه غذاء، غذاء للقلوب يا إخوان، غذاء لها بالإيمان بتعظيم الخالق سبحانه وبحمده. والآيات نوعان، ما هما يا إخوان؟ آيات كونية وآيات شرعية. آيات الكونية ما خلقه الله ويخلقه في هذا الكون مما تعرف أقله وما لا تعرفه الكثير. والآيات الشرعية هي ما أنزل الله على رسله من الأخبار والأحكام، وأعظمها كتاب الله عز وجل. ولو قرأنا القرآن يا إخوان، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هذه الآيات كلها وش هي؟ كونية ولا شرعية؟ كونية. ايش قال بعدها يا اخوان؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، الآيات الشرعية. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بأي حديث بعد هذا القرآن يؤمن إن لم يؤمن بهذا القرآن؟ فبأي حديث بعد الله وآياته العظيمة؟ فإذا لم يؤمن بالله فبمن يؤمن؟ وإذا لم يؤمن بهذا القرآن فبأي شيء يؤمن؟ المقصود أننا يا إخوان نتأمل في هذا الخلق وما فيه من العجائب. تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل لقد خط فيها، لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وبحمده. يقول بما عرفت ربك، قال بآياته، بآياته وإيش يا إخوان؟ ومخلوقاته. أليست المخلوقات من الآيات؟ والشيخ عد السماوات والأرض من المخلوقات، وهي من أكبر الآيات بلا شك. بلى، فيكون هذا من عطف الخاص على الإيش؟ من عطف الخاص على العام، وإلا فهي من جملة الآيات بلا شك. وعطف الخاص على العام أو ما يسمى بالتدريج يدل على أهميته بلا شك. وذكر المؤلف من الأدلة ما ذكر للآيات الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لو تأمل الإنسان يا إخوان في الشمس وفي القمر وفي الليل، لكن مع الأسف لكون هذه الأشياء تمر علينا وألفناها مذ خرجت الإنسان إلى هذه الدنيا، ما تشد ذهن الإنسان وما عاد ينتبه لها. وإلا فينبغي أن تسرح أحيانا فكرك ونظرك في الليل والنهار. يأتي الليل فيغشي النهار يكون كالغشاء عليه بظلامه، ثم يأتي الفجر بتباشيره فينسحب الليل ويأتي بعده النهار في نظام بديع لا يتقدم ولا يتأخر، منذ خلق الله هذا الخلق. يطول الليل، يقصر النهار، يقصر النهار، يطول الليل، في نظام يا إخوان في غاية العجب لو تأمل الإنسان فيه. لكن لا ننظر إلى هذه الأمور نظر العوائد، حاشا عادية وبس، لا، تأمل فيها وتفكر فيها فإنها تغذي إيمانك وتطرد عنك جميع الأوهام والخواطر والشكوك والشبهات. يقول المؤلف بعد ذلك، نعم، والرب هو،
والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم نعم، يقول المؤلف رحمه الله وذكر الآية الثانية على خلق السماء: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة، والأقرب أنها مثل أيامنا هذه لأن خطبنا بها، فهي الأيام المعروفة المعهودة. ولو شاء عز وجل لخلقها بكلمة كن سبحانه وبحمده، لكنه خلقها في ستة أيام لتعود الناس يا إخوان وينظرون ويعتادون الأناة في أمورهم ويتأملون في ربط الأسباب بمسبباتها. إلا ربنا على كل شيء قدير سبحانه وبحمده، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغطي الليل النهار يطلبه حثيثا ما يزال يطلبه، فهل يدركه يا إخوان؟ هل يدرك الليل النهار أو النهار الليل؟ لا، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق فله الخلق وله الأمر، له الأمر الشرعي والكوني سبحانه وبحمده، وله الخلق فالخلق كلهم خلقه وعبيده، وله الخلق إذ هو الخالق وحده سبحانه وبحمده. تبارك الله رب العالمين، تبارك في ذاته وبارك فيما شاء من مخلوقاته. يقول رحمه الله: الرب هو المعبود، يعني هو المستحق للعبادة سبحانه وبحمده، ما دام ربنا وخالقنا ورازقنا فالواجب علينا أن نعبده سبحانه وبحمده. والآيات في هذا كثيرة، وذكر المؤلف هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض. ذكر الأدلة على استحقاقه العبادة سبحانه وبحمده: جعل لكم الأرض بساطا فراشا، ذللها لكم تسيرون عليها وتمارسون عليها جميع أعمالكم نعمة منه وفضلا وإحسان، والسماء جعلها سقفا محفوظا، جعلها بناء، جعل الأرض فراشا، وأنزل من السماء ماء فأنبت به من الثمرات، فلا تجعلوا لله أندادا تعبدونها من دونه وأنتم تعلمون أنه الخالق لذلك كله. فإذا علمتم أنه الخالق فالواجب عليكم ماذا؟ أجيبوني يا إخوان، أن تعبدوه سبحانه وبحمده. أحتج الله سبحانه وتعالى المشركين بهذه الحجة في آيات كثيرة. سؤال: أول أمر في القرآن ما هو؟ لا، في المصحف هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في كتاب الله عز وجل. نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى يفصل أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، بعد أن بين أن العبادة هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الأمر الذي جاء به جميع الأنبياء من لدى نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله إله غيره. هذه مسألة يتفق فيها جميع الأنبياء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء إخوة أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. من هم أولاد العلات يا إخوان؟ الإخوة لأب، الإخوة لأب أولاد علات. لماذا سمي الإخوة لأب أولاد علات؟ قالوا لأن الرجل نهل بالأولى وعل بالثانية، وأول الشراب نهل وثانيه عل، وما يزال العامة يستخدمون هذا، فسمي الإخوة لأب أولاد علات. ما وجه تشبيه الأنبياء بهم؟ أن الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، عبادة الله عز وجل، وأما الشرائع والمناهج يختلفون لما يختلفون، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصل لا، العبادة والتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأنواع العبادة يقول مثل الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان كما سيذكر بعد ذلك في الأمر الثاني والأصل الثاني. ثم شرع يفصل في أنواع العبادة وذكر منها الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة هو ما يدعو به الإنسان لجلب نفع أو كشف ضر، رب اغفر لي وارحمني، ربي لا تؤاخذني، ربي تجاوز عني، وما أشبه ذلك. ودعاء العبادة يشمل جميع العبادات، فالصلاة دعاء والصيام دعاء والزكاة دعاء. ما وجه كونها دعاء يا إخوان؟ أحد الدعاءين بلسان المقال والثاني بلسان الحال. أيهما الذي بلسان المقال؟ دعاء المسألة، الإنسان يدعو يقول يا ربي يا ربي بلسانه. وأيهما الذي بلسان الحال؟ دعاء العبادة. الإنسان قد يتصدق بصدقة فيقول يا أحد يا أخي دعوت ربك زكاة، قال أنا ما دعوت ربي. نقول بلى دعوت ربك، لأن لسان حالك أني يا ربي تصدقت بهذه الصدقة أرجو مغفرتك وأرجو الجنة وأستعيذ بك من النار، فأنت داع ولا بد. والآيات في القرآن بعضها يظهر فيه دعاء المسألة، وبعضها يظهر فيه دعاء العبادة، وبعضها تحمل على المعنيين جميعا. يقول عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. تضرعا وخفية، هذا أي النوعين؟ مسألة ولا عبادة؟ ها؟ تضرع وخفية، الإنسان يدعو تضرع، مسألة يا أخوان واضح. وادعوه خوفا وطمعا، يدعوه خائفا راجيا، هذا دعاء، هذا دعاء عبادة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، دعاء إيش؟ دعاء مسألة، دعاء مسألة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعاء مسألة أيضا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا، دعاء إيش؟ عبادة ومسألة أيضا. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وإيش؟ ما يعبدون، دعاء. وعلى كل حال فدعاء العبادة والمسألة متلازمان، متلازمان. فدعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. والدعاء يقول الشيخ مخ العبادة، هذا حديث أنس فيه كلام، والحديث المشهور الصحيح حديث النعمان، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وإذا كان الدعاء عبادة فهل يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل؟ أبدا والله لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، وصرفه لغير الله عز وجل شرك. ولهذا تأملوا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. شو بعدها؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ شرع إله أن من دعا غير الله لكشف ضره فقد اتخذ هذا المدعو إلها مع الله كائنا منك. ثانية سعد.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء
الخوف يا إخوان، الخوف أحد أركان العبادة، ركن ركين من أركانه. الخوف والمحبة والرجاء، هذه ثلاثة أركان العبادة. وعبادة الرحمن غاية إيش؟ حبه مع ذل عابده هما قطبان. والخوف انزعاج القلب لتوقع أمر مكروه، والمفاجئ منه يسمى فزعا، وغير المتعدي منه يسمى وجل. الوجل خوف، لكن من شخص غير متعدي يكون الوجل في قرارة قلب الإنسان. والخوف عبادة عظيمة جليلة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. الله أكبر يا أخوان، المؤمن مطمئن ما يخاف يا أخوان، لا تخافوهم، لأن الله تعالى يحفظكم ويحميكم منهم. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. ولهذا تجد كثير ممن يتعلقون بالأموات كثير الخوف، يخاف من الجن، يخاف من الموتى، يخاف من كل شيء عيالا بالله. وهذا السر في أن التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى يا راحة للقلب وطمأنينة، طمأنينة للنفس. خوف عبادة، وقد يكون شركا عياذا بالله إذا خاف من غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وهذا ما يسمى بخوف السر. يخاف المخلوق دون أن يكون هناك سبب ظاهر، ثم يكون في سبب أن يصيبه بقدرته ومشيئته. وهذا يحصل يا أخوان، يحصل عند المتعلقين بالأموات والقبور، تجده يخاف من ميت بينه وبينه آلاف الكيلومترات، أن يناله بسوء عياذا بالله، ولو خاف من الله ما خاف من غيره. الله المستعان. هناك خوف طبيعي يحدث حتى من الأنبياء. الأنبياء إيش قال موسى يا إخوان؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الخوف طبيعي، كل الناس ما أحد يدعي أنه ما يخافنا، لكن الناس يتفاوتون، فبعضهم قليل الخوف وبعضهم لا مسكين كثير الخوف. هذا الخوف الطبيعي ما ينبغي أن يزيد عن حده، إذا زاد عن حده أضر بصاحبه. فإذا وصل هذا الخوف الطبيعي إلى أن الإنسان يترك أمرا أو يفعل حظرا فإنه يكون محرم. والخوف المطلوب شرعا هما يحجزك عن معصية الله عز وجل بس، لأن الخوف إذا زاد عن حده فمشكل، يصل بصاحبه إلى ماذا يا إخوان؟ إلى اليأس من رحمة الله عز وجل. أحيانا رجل كثير المعاصي، يا فلان اتق الله، يا فلان كذا، قال يا أخي أنا عملت معاصي ومعاصي ومعاصي، والله ما لن يغفر لي، وهذا من الشيطان، يعني معناه أنه سيستمر في معاصيه نعوذ بالله. ييأس من رحمة الله عز وجل؟ لا، ربنا كريم وعظيم ورحيم سبحانه وبحمده، وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة. يتعرض الإنسان إلى ربه ويسأله رحمته ومغفرته مهما كان ذنبه. وفي الدعاء المأثور اللهم اقسم لنا من خشيتك إيش؟ بس هذا القدر المطلوب من الخشية والخوف. ما يمنعك من معصية الله عز وجل زاد، ويأتي إن شاء الله كلام عن هذه المسألة. نعم. ثاني،
ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الرجاء، الرجاء يكون في تعريفه الطمع في حصول شيء قريب المنال، طمع يطمع الإنسان في رحمة ربه سبحانه وبحمده. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الرجاء المحمود، أن الإنسان يرجو رحمة الله ويعمل، لكن يرجو ولا يعمل رجاء البطالين. أيضا لا يمعن في الرجاء ولا يغلو فيه، لأنه إذا غلا في الرجاء قد يصل به إلى ماذا؟ الأمن من عقوبة الله. أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا ما الواجب علينا؟ يلا يا إخوان جزاكم الله خير، في الخوف والرجاء شو الواجب علينا؟ أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، يقول العلماء كجناح طائر، لا يغلب الخوف فييأس، وليغلب الرجاء فيأمن من عقوبة الله، بل يكون بينهما. إلا في حال المرض فإنه يغلب جانب الرجاء، لأن النفس تضعف في حال المرض، والمعاصي غير واردة على الإنسان والله المستعان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر سمعته قبل أن يموت بثلاث، وهو يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. بعض أهل العلم يقول في الرجاء والخوف المعصية يغلب جانب الخوف، وفي الطاعة يغلب جانب الرجاء. نعم.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
التوكل، ما هو التوكل يا إخوان؟ تعريفات شرعية مطلوبة يا إخوان. هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع فعل الأسباب، اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع فعل الأسباب. والتوكل كغيره عبادة، لكن يقول العلماء هو عبادة جليلة عظيمة، بل يقولون هو أجل العبادات القلبية. يتوكل لكن يفعل الأسباب. وتجد الناس عجيبين في باب التوكل، منهم من يعطل الأسباب، يا رجل افعل كذا اللي مكتوب بحصل، ويعطل الأسباب. وسيد الأولين والآخرين كان يفعل الأسباب ولا ما يفعلها؟ يفعل الأسباب، ظهر بين درعين في أحد، وحفر الخندق في الخندق، ورقاه جبريل عليهم الصلاة والسلام، وكان يفعل الأسباب. بعض الناس بالعكس يلتفت إلى الأسباب ويعتمد عليها اعتمادا كثيرا. قال العلماء: الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، وتعطيل الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل. قدح في الإيش؟ في العقل. لعطل الأسباب لا تأكل ولا تشرب، ليش؟ والله مكتوب عليك تموت تموت، ما يقول عاقل يا أخي، لا يقول هذا عاقل. ولهذا قال عليه السلام: لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. كم الحديث يا أخوان؟ تغدو خماصا وتروح بطانا. هل بقيت الطير في أوكارها أو فعلت الأسباب؟ راح من تطلع الشمس أنت غاب، ورايح جاي يبحث عن عيشته. هذه حقيقة التوكل. فالتوكل على الله إذن عبادة جليلة عظيمة، والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر يا ذنب الله. يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه، في أمر ما يقدر عليه إلا الله عز وجل. وتوكيل الناس على بعض الأعمال هذا توكيل، لكن ما ينبغي أن يكون توكلا. يعني ما تقول واحد: توكلت عليك فلان أنك تجيب لي الحاجة الفلانية. لا، وكلتك والتوكيل لا إشكال فيه، وهو في القرآن موسى وكل هارون اخلفني في قومي، وأصحاب الكهف وكلوا واحدا منهم ابعثوا أحدكم يريقكم هذه المدينة. بل سليمان وكل مين يا إخوان؟ ها؟ الهدهد. إذا بكتابي هذا فألقي، التوكيل لا إشكال فيه. هناك يا إخوان أحيانا الالتفات للسبب، إنسان يكون له وظيفة، يكون له مصدر رزق، يكون له كذا، تجده يلتفت إلى هذا السبب. هذا يقولون نوع من الشرك الأصغر. افعل الأسباب واجتهد في فعلها، لكن ليكن قلبك متوجه. اذهب إلى الطبيب وخذ العلاج، لا يلتفت قلبك إلى الطبيب ولا إلى العلاج، فإن السبب قد يحصل به المقصود وقد يحصل به ضد مقصود. يأخذ الإنسان دواء أحيانا يموت بالسبب ويريد العافية منه. فالعاقل ما يعتمد على السبب يا إخوان، لكنه يفعلها وينظر إليها على أنها أسباب، سواء كانت رزقا أو دواء أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، علق الإيمان بالتوكل يا إخوان. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
إنهم كانوا يسارعون، الأنبياء، هذه سورة الأنبياء أخو. الأنبياء المتقدم ذكرهم، وصفهم الله بهذا الوصف الجليل، ولنا بهم قدوة يا إخوان. يدعوننا ماذا؟ رغبا، ويدعوننا رهبا، وكانوا لنا خاشعين. والرغب والرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، الإنسان يحب شيء يرغب فيه. والرهب بمعنى الخوف، لكنه يزيد على الخوف بالفرار. رهب خوف، لكن في شيء معنى زائد. فإن كان من مخلوق فأنت تخافه فتهرم منه، تفر منه، وإن كان من الخالق فأنت تخاف منه وتفر إليه. وليس أحد تخاف منه وتفر إليه إلا ربنا عز وجل. ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال ففروا إلى الله، فروا إلى الله. فالرهب من الله أن تخافه، والرهب منه أن تفر إليه سبحانه وبحمد. أما الخشوع فهو تضامن وتذلل، والخشوع هو حضور القلب وسكونه، وسكون الخاشع ظاهرا وباطنا. الخشوع في حضور القلب، في سكون للإنسان في ظاهره وباطنه، وفيه تذلل يا أخوان، تذلل وخضوع، ما هو مجرد حضور قلب فقط. ونشتكي ثم نشتكي ثم نشتكي إلى الله عز وجل، ضعفنا في هذا الجانب. والخشوع يا أخوان هو من العلم بمكان. قل جبير بن نفير رحمه الله لقيت أبا الدرداء، فذكر له أبو الدرداء حديثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، فرفع بصر للسماء وقال هذا أوان يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يرفع يا رسول الله؟ وهذا كتاب الله بين أيدينا، والله لا نقرأنه ولا نقرئنه أولادنا. فقال كنت أظنك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل مع اليهود والنصارى فما رأت عنه. قال جبير بن نفير فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت له ذلك، فقال صدق أبو الدرداء. ثم قال ألا أخبرك عن أول علم يرفع؟ صوروا أول علم، إحنا يتبادر لنا العلم هو أن تحفظ. قلت بلى. قال الخشوع، حتى إنك لتدخل مسجد القوم فلا ترى فيهم خاشعا. نعوذ بالله، رفع الخشوع، يرفع الخشوع خلاص، فكيف يخشع الناس وقد رفع الخشوع؟ ونعوذ بالله من هذه الأمور وأوقاتها، على شك أن مشكلات الزمن التي كثرت في هذه الأوقات ما شك أنها من الأمور التي تضعف الخشوع، ونشكو إلى الله حالنا يا أخواني في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون.
نعم، الخشية هي خوف، لكن يزيد على الخوف العلم بالمخشي وتعظيمه أيضا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية يكون معها علم، الخوف قد يكون معه تخوف الإنسان من ربه وقد لا يكون. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
نعم، الإنابة يا أخوان هي التوبة، لكن فيها شيء، فيها قدر زائد على مجرد التوبة. يعني التائب يقلع من الذنب، يندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود، لكن في الإنابة يكون فيه رجوع إلى الله عز وجل. لهذا نلاحظ أن الله عز وجل عندما يذكر التوبة في القرآن غالبا يذكر معها إصلاح العمل. خذ مثلا في البقرة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. في آل عمران: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. في النساء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. في المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. وهكذا. فهل إصلاح العمل بعد التوبة بحيث يظهر أثر التوبة على الإنسان في صلاحه واستقامته في دينه، هل هذا الإصلاح شرط وجوب أم شرط كمال؟ لا. يختلف أهل العلم والجمهور على أنه شرط كمال، ولا ريب أن إصلاح الإنسان عمله بعد توبته دليل، وقد يكون دليلاً أن الله تعالى قبل توبته. لهذا أثرت التوبة في سائر أعماله وفي سلوكه وتصرفاته. وهذا يحصل من كثير من الناس، إذا تاب من ذنب يقبل على ربه عز وجل فيستقيم في كل أموره. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
الاستعانة هي طلب العون، والاستعانة أيضا أقسام، وهي عبادة من أجل العبادات. ولهذا قال ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت في أنفع الدعاء، أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. وجدت ذلك في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أنفع الدعاء، أنك تسأل الله أن يعينك يا شيخوان على طاعته ومرضاته. والاستعانة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن يستعين بميت مقبور أو حتى بحي على أمر غائب، هذا كله من الشرك. فالواجب إفراد الله بالاستعانة. وإذا قال عليه السلام في وصيته لابن عباس في الحديث الجليل العظيم: والذي أوصي نفسي وإخواني بحفظه والعمل به وأن أحفظه الصغار، يا إخوان، الأولاد والبنات، نحن بحاجة إلى أنماط من التربية في هذا الوقت يا إخوان تحفظ الجيل والمجتمع والبلاد. اليوم الناس يا إخوان عن طريق المواقع صاروا يسيحون في الأرض، تجد طفل يلعب مع شخص في أقصى الدنيا لا يعرفه ولا دينه ولا مذهبه ولا غايته حتى. نحن بحاجة للحماية يا إخوان، ومنها كما ذكر أن حفظهم أشياء من كتاب الله وسنة رسوله، من هذا الحديث اللي وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس وكان غلام صغير. يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 14 سنة، هذا الذي غدا بعد ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. قد احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث حفظوا أولادكم يا إخوان، وضعوا له جوائز لمن يحفظه، أشياء تنشطهم وترغبهم، فلعل الله أن يحفظهم بها. نعم.
ودليل الاستعاذة في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
طيب، الفرق بين الاستعانة والتوكل يا إخوان، أولا في التعريف، التوكل الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع فعل السبب كما قيل، وأما الاستعانة فهي طلب العون. قيل والاستعانة أعم من التوكل، لأنها تكون في القلب وفي اللسان، تقول أعني يا فلان، وأما توكل فعمل قلبي. الاستعانة طلب العوذ، وحقيقتها الهرب من الشيء تخافه إلى من يؤمنك منه، وهي عبادة أيضا عظيمة، لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وقد تكون الاستعانة بالله عز وجل كهذه السور، تكون بصفاته عز وجل: أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله، أعوذ برضاك من سخطك. وتكون في المخلوق في الأمر الذي يقدر عليه المخلوق. قد تكون في بعض المواضع كقوله عليه الصلاة والسلام في الفتن: من تشرف إليها تستشرف له. من تشرف الفتن تستشرف له الفتن عياذا بالله. ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. حتى قال: من كان له إبل فليذهب إلى إبله فرارا من الفتن. استدل المؤلف بهاتين السورتين العظيمتين، قال صلى الله عليه وسلم لعقبة: أرأيت آيات أنزلت لم يرى مثلهن؟ الحديث الصحيح. وقرأ السورتين. والفلق هو فلق الصبح كما قال تعالى: فالق الإصباح. إذن فلق الصبح ظلمة الليل. ومناسبة إضافة اسم الرب إلى الفلق للتعوذ من هذه الشرور أن الذي فلق الصبح وأخرجه من ظلمة الليل قادر على أن يزيل هذا الشر وهذا الهم الذي قد يعرض لك. ثم سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أنواع التوحيد الثلاثة يا أخوان: ملك الناس أسماء الصفات، رب الناس ربوبية، إله الناس الألوهية. من شر الوسواس، والوسواس الشيطان بالفتح، والوسواس بالكسر الوسوسة. وفي السورتين في الأولى التعوذ من العدو الخارجي، وفي الثانية التعوذ ممن؟ العدو الداخلي. من هو؟ الشيطان، من الجنة والناس، سواء كان من الجن أو من الناس. نعم.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
نعم، الاستغاثة هي طلب الغوث بإزالة الشدة. والفرق بينها وبين الدعاء أن الدعاء يكون من المكروب وغير المكروب، وأما الاستغاثة فلا تكون إلا ممن؟ إلا من المكروب. وخواص خلق الله يستغيثون بالله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولا تجوز الاستغاثة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وأما الاستغاثة بحي حاضر قادر يسمع في أمر كما ذكر يقدر عليه فلا بأس. أغثني يا فلان، قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي، نعم، على الذي من عدوه. والفرق بين الاستعاذة والاستغاثة أن الاستعاذة تطلب أن يعصمك الله من هذا الأمر، كان ما حصل الأمر لكنك تطلب. وأما الاستغاثة فأنت تطلب من الله عز وجل أن يزيل عنك ذلك الأمر الذي وقع. نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني رب قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
نعم، هذا دليل الذبح، والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم، وهو عبادة تجمع أمرين: التذلل والتعظيم للمذبوح له. فإن كان هذا التذلل والتعظيم لله فهي عبادة جليلة من أجل العبادات، والأضحية من الذبح لله سبحانه وبحمده. وإن كانت لغير الله كالذبح للجن أو للأموات تقربا إليهم اتقاء لشرهم وما أشبه ذلك، فهذا نوع من الشرك الأكبر عياذا بالله. كانوا يا إخواني يستعيذون بالجن، نرجو الاستعاذة. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. آمنوا بالقرآن بمجرد أن سمعوا، وعجبوا منه عجب المصدق به المؤمن به. ثم قالوا: ولن نشرك بربنا، ثم بعد آيات قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ذكروا أنواعا من الشرك التي كانوا يعملونها قبل إسلامهم، ومنها استعاذة الإنس بهم. فماذا يحصل عندما يستعيذ الإنسي بالجن؟ هل يجد الأمان؟ ماذا قال الله يا إخوان؟ فزادوهم رهقا خوفا وقلقا. كذا من يذبح للجن، يعني بعضهم عياذا بالله، هذا موجود في بعض البيئات، إذا أراد أن يبني بيتا أو كذا ذبح ذبيحة للجن يتقي شرهم. الله أكبر. ماذا لو قرأ سورة البقرة؟ فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وذكر ذكر الله والله هو الذي يطرد الشياطين، وليس التقرب لهم، بل يزيدون ويتسلطون على الإنسان حتى يزيد تقربا لهم، نعوذ بالله، فيكون وقع في الشرك الأكبر وما حصل مقصودا، نعوذ بالله من ذلك. هذه آية يا إخوان لو تدبرتموها آية عظيمة، فيها ترقي بالعبودية لله عز وجل. قل إن إيش صلاتي لله عز وجل، لا بل ما هو أكثر وأشمل من الصلاة، وهو نسكي. والنسك هذا يشمل جميع العبادات كلها، يقال عنها النسك، ومنها الذبح. لا أقتصر على هذا فقط، بل محياي كل ما آتيه في حياتي فهو لله عز وجل، بل وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. هذه يا إخوان عبودية الموحد لله عز وجل، فصلواته لله وعباداته لله، بل وحياته كلها لله عز وجل، بل وما يموت عليه لله عز وجل. وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الأمة، أو أول المسلمين يعني أعظمهم إسلاما، فيكون أعظمهم إسلاما من هذه الأمة ومن غيرها صلوات الله وسلامه. نعم. ثم أيضا في دليل ثاني، أعطونيها أنتم يا إخوان على الذبح. أحسنتم، فصل لربك وانحر. طيب وش الدليل على أن الذبح لغير الله شرك؟ من الآية اللي ذكرت؟ إذا كانت الصلاة لغيره شركا كذا الذبح، الذبح عطف عليه، فكما أنه من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لله. نعم.
ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
هذا حديث علي الذي خرجه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض يعني مراسمها. فالذابح لغير الله داخل في اللعنة عياذا بالله، يدل على أن الأمر كبير وخطير. نعم،
أحسن الله إليكم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم، النذر يا أخوان يشمل جميع العبادات، لأن الإنسان إذا شرع في العبادة فأمر بإتمامها لزوما أو استحبابا. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره. ويكون النذر مطلقا ويكون أيضا معلقا، كان يقول علي نذر أن أتصدق بألف ريال، هذا مطلق، أو معلقا يقول إن شفى الله مريضي تصد علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا. والمقصود أن الله تعالى امتدح الموفين بالنذر، وهو لا يمدح إلا على فعل عبادة، فدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. المقصود يا إخوان أن كل ما تقدم من هذه العبادات إنما يصرفها من يصرفها لغير الله عز وجل، فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، اعتقادا منه أن من ذبح له ونذر واستغاث به وذبح وأدعاه أن له تصرفا في الكون. وتعجبون يا إخوان، الشيخ بن باز مرة يسأل عن إمام مسجد في أحد البلاد يصلي بهم ويصوم يوم ويفطر يوم وكذا وكذا، ثم يغيب عنا يقول السائل، ويخرج علينا بعد فترة ويقول إنه يوحى إليه وإنه يتصرف في الكون. نعوذ بالله أن يصل الأمر بالناس إلى هذا المنحدر، شرك عظيم. ولو تأملتم آية جليلة عظيمة ينبغي أن تكون على بال منكم، وهي الآية التي قال العلماء عنها إنها تقطع جذور شجرة الشرك من القلب، تجتث الشرك من قلب المشرك حتى يصبح موحدا نقيا صافيا العقيدة. وش الآية يا إخوان؟ في أحد يذكرها؟ قوله تعالى، وأريد أن تتأملوها حقيقة معنا، ودنا نمشي شوي. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا رقم واحد. اثنين، كملوا يا إخوان، وما لهم فيهما من شرك. وترى العد هذا تنازلي. ثلاثة، وما له منهم من ظهير. أربعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ادعوا هؤلاء الذين زعمتم من دون الله أيا كانوا، أيا كانوا، سادة، أولياء، أئمة، وحتى المقربين من الملائكة والنبيين، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا فقط، لا بلى ولا ما هو أدنى من ذلك وأقل من الملك، وهو إيش الثاني يا إخوان؟ المشاركة، حتى لا يشاركون في ملك ذرة، لا بل ما هو أقل من ذلك، وأن أحدا منهم لا يكون ظهيرا ومعينا لله عز وجل في ملك هذه الذرة، لا بل ما هو أقل من ذلك، وأن أحدهم لا يشفع عند الله إلا بإذنه. ولو كملك يا إخوان، وكم من ملك في السماوات، كم الآية، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، حتى لو كملك. فإذا كان هؤلاء الذين يتعلق بهم هؤلاء الناس في كشف كرباتهم ورفع مصائبهم لا يملك، لا يشارك في الملك، لا يعين على الملك، لا يشفع عند الله إلا بإذنه، فبأي حق يستحقون أن يعبدوا مع الله عز وجل؟ لاحظتم يا أخواني التدرج؟ ملاحظ ولا ما هو ملاحظ؟ ها؟ إذن كيف يعبدون وكيف يعتقد أن لهم تصرفا في الكون عياذا بالله؟ هذا حصل من الخلل الكبير يا إخوان العظيم الموجود في الأمة. وتدبر القرآن شيخ الإسلام للكلمة، والله يا إخوان ابن القيم إذا أورد فائدة أحيانا عن شيخه يقول هذه الفائدة تستحق رحلة، رحلة تسافر، يسافر من أجلها على بعير شهر رايح شهر جاي، عنايتهم بالعلم وبالفوائد. يقول شيخ الإسلام: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له الحق. احفظوها يا إخوان جزاكم الله خير. وش الفائدة؟
من تدبر القرآن،
من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له الحق. كل من تدبر القرآن من البشر كفارا ظلالا فساقا مبتدعين ونيته أن يطلب الهدى فسوف يجده في كتاب الله عز وجل. القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم.
سلمك الله. في سؤال.
وش السؤال؟
يقول: ذكر الشيخ حفظه الله أن للناس إخوتان، أخوة الدين والطين، هل يصح أن نقول للكافر هذا أخو الطين؟
لا، ما ينبغي هذا. من حيث النسب، النسب الناس كلهم لآدم، لكن الأخوة أخوة في الله عز وجل. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الأخوة هي أخوة الدين يا إخوان. أما أخوة الطين لا شك الناس من حيث أصلهم يرجعون إلى أصل واحد، لكن كفر يفرق يا إخوان. وكيف يكون أخا وأنت لا توده ولا تجتمع مودته مع إيمانك؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لكن أخوة الدين تجعل البعيد قريب، وما خلافه في الدين فيجعل القريب بعيدا. لكن كما قلت لكم لا يمنع هذا من العدل ومن الصلة أيضا بالنسبة للوالدين، كما قال عز وجل: إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وليس في الدين. عن أسماء بنت أبي بكر قال: قدمت أمي وهي راغبة عن الدين لم تسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصل أمي؟ قال: أصلي أمك. نعم.